الإمام مسلم رحمه الله باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حا وحدثني أبو الطاهر حا وحدثنا إسحاق وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد وفي حديث يونس عن أكل لحوم الحمر الإنسية. قال وحدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم ساق السند إلى أبي صالح عن ابن شهاب أن أبا إدريس أخبره أن أبا ثعلبة قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ساق السند إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية. قال وحدثني هارون بن عبد الله ساق السند إلى ابن عمر حا وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا أبي ومعن بن عيسى عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الحمار الأهلي يوم خيبر وكان الناس احتاج إليها. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ساق السند إلى عبد الله بن أبي أوفى سأله الشيباني عن لحوم الحمر الأهلية فقال أصابتنا مجاعة يوم خيبر ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصبنا للقوم حمرا خارجة من المدينة فنحرناها فإن قدورنا لتغلي إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اكثوا القدور ولا تطعموا من لحوم الحمر شيئا. فقلت حرمها تحريم ماذا؟ قال تحدثنا بيننا فقلنا حرمها البتة وحرمها من أجل أنها لم تخمس. قال وحدثنا أبو كامل ساق السند إلى سليمان الشيباني سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول أصابتنا مجاعة ليالي خيبر فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اكثوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا. قال فقال ناس إنما نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها لم تخمس وقال آخرون نهى عنها البتة. بقي لنا في الباب الأول بقية والباب الأول بصدد تحليل ميتة البحر ما لا يعيش إلا في البحر حلال سواء وجدناه طافيا أو أننا صدناه زجره البحر ألقاه ورماه ووجد حيا أو وجد ميتا أكل. إن الله ذبح لكم ما في البحر. ولحديث السائل يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته الحل ميتته. هذا دليل من قال إن ميتة البحر وأكرر ميتة البحر ما لا يعيش إلا في البحر إذا خرج إلى البر لا يعيش هذا يسمى ميتة البحر. ما يعيش في البحر ويعيش في البر إن وجد في البر فحكم البر لا بد أن يسكر. إن وجد في البحر فحكمه حكم ما في البحر، لا يزكى، يؤكل ولو كان طافيا. وعلى أي حال غالب الأحكام لا بد أن يوجد فيها خلاف بين أهل العلم. ولا تتصوروا يا إخوان أن الخلاف بين العلماء أو أن أقوال العلماء عبارة عن مسالك وطرق، إن أخذت أنت بقول إمام وأنا أخذت بقول إمام وهذا أخذ بقول إمام وهذا أخذ بقول إمام، لا يجوز لي أنا وقد أخذت قول الإمام مالك أن أعبد الله بما قال الشافعي أو أعبد الله بما قال أبو حنيفة أو أعبد الله بما قال الإمام أحمد. يا إخواني لا تتصوروا هذا. المذاهب الأربعة، الأئمة الأربعة ليسوا منشئين طرق، ومن دخل في هذا الطريق لا يجوز أن يعبد الله جل وعلا بطريق آخر. لا تتصوروا هذا الكلام. الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم إنما اختلفوا لطلب الحق، اختلفوا لطلب الحق. الإمام مالك بالمدينة جمع علم أهلها، الإمام أبو حنيفة بالعراق جمع علم أهلها، الإمام أحمد بخراسان جمع علم أهلها، الإمام الشافعي قدم على الإمام مالك بالمدينة وقرأ على الإمام مالك كتاب الإمام مالك المسمى الموطأ. أتى الشافعي رحمة الله تعالى عليه الهاشمي المطلبي وهو شاب صغير وجلس في مسجد النبي هذا يقرأ على الإمام مالك، وإذا به يكتب بأصبعه، فغضب منه الإمام مالك وظن أنه صبي يلعب، ما هذا يا غلام؟ إيش تفعل؟ قال لا أنا أحفظ، اذكر لي ما تحفظ. وإذا به كمبيوتر ما شاء الله، عطاء من الله. تلقى علم الإمام مالك وذهب إلى العراق، وما أدرك أبا حنيفة، أدرك محمد بن الحسن وأدرك أبا يوسف، وتلقى ما عندهما، وذهب إلى الإمام أحمد بخراسان وتلقى ما عندهما. بعد ذلك رجع إلى مصر ووجد علم عند أهل مصر نقله، ولهذا صار له قولان مذهبان قديم وجديد. كل هذا حرص على دعوة الناس إلى التمسك بقول رسول الله. مسألة أخرى أريد أن أنبه عليها، وهذه مسألة موجودة عندنا اليوم، وهي مسألة باطلة لا تصح بأي حال من الأحوال. أنا على مذهب الإمام مالك، أقول أنا على مذهب الإمام مالك، وإذا بالمذهب لا يبيح شيئا، هذه المسألة لا يبيحها الإمام مالك، أتتبع الرخص وآتي أسأل مذهب الإمام أبي حنيفة فيه رخصة، مذهب الإمام الشافعي فيه رخصة، مذهب الإمام أحمد فيه رخصة. إذا وجدت رخصة في هذا المذهب أقول أنا قد انتقلت، يعني أنا اليوم هذا حنبلي وهذا اليوم شافعي وغدا أبقى مالكي، وكل مسألة فيها لي صالح ومصلحة أنا أنتقل، يقول اقلبها شقلبها وانتقل إلى مذهب فلان. هذا لعب يا إخوان، هذا لعب لا يجوز. إنما المرجع قال الله وقال رسول الله. ولهذا الأئمة الأربعة ما كانوا متعصبين، وإنما دعوا الناس وعلموا الناس ما لديهم من علم، وبعد ذلك قالوا للناس ماذا قالوا لهم؟ قالوا لهم إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا وجدتم قول رسول الله فاضربوا بقول عبد الحارث. من أنا؟ أنا تابع لرسول الله. هذا يقول الإمام إما الإمام أبو حنيفة يقول إذا كان الأمر عن الله فذاك. إيش معنى هذا؟ يعني إذا وجدت القول قول الله فعلى الرأس والعين، إذا كان القول عن رسول الله فذاك، يعني أنا آخذ به وأعمل به، وإذا كان القول عن الصحابة فذاك، وإذا كان القول عن التابعين، التابعين بعد الصحابة فهم رجال ونحن رجال، أنا أجتهد عندما أجد قول التابعين. وأما إذا وجدت قول الصحابي، قول الصحابي مقدم على اجتهاد، لا اجتهد مع قول صحابي. فإذا وجد قول رسول الله أو وجد قول الله، أيجتهد الإمام أبو حنيفة أو الإمام مالك أو الإمام الشافعي أو الإمام أحمد؟ لا والله، وإنما يدعون الخلق بأن يلتزموا بهدي رسول الله. مسألة ثالثة أرجو أن تفهم، هذه المسألة وبخاصة في هذه الأزمان التي قل فيها العلم وقل فيها الحرص على العلم، واسمحوا لي أن أقول الجيل الذي قبلنا 50 عام 60 عام والله خير منا، النجار الحداد الصباغ أصحاب المهن يعملون نهارا وإذا كان الليل، وإذا بهم يحملون محافظ ويأتون إلى العلماء ويقرؤون على العلماء، يقرؤون المذاهب، يقرأ مذهب الإمام أبا حنيفة، مذهب الإمام أبي حنيفة، الشافعي، مالك، أحمد بن حنبل. والله هذه السواري قبل 60 عام هذه السواري لا تمر على سارية إلا ولديه وعندها مدرس وعندها عالم. سواري مسجد الرسول لو كانت تتكلم تنطق بأن جهابذة، بأن علماء خيار، صلحاء قياء أبرار، كان يحق بهم عباد الله ليتفقهوا في دين الله تبارك وتعالى. لكن أين اليوم وأين العلماء؟ والله لا يوجد علم ولا علماء، وإنما بقيت بقية، والله المستعان وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه يقول: لقد أدركت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 عالما، 70 رجل من العلماء، لو رفع أحدهم يديه واستسقى الله ودعا الله لأنزل الله الغيث. هيا تعال شوف الأشكال، هذه طلاب علم، نحن نرفع يدينا يقبل الله منا؟ لا يقبل الله تعالى منا. إذا كان المطعم حرام والمشرب حرام وغذي بالحرام أنى يستجاب له؟ يا أخي هذه المرة الثانية ونحن نستسقي، وأخشى أن تكون ثالثة ورابعة ولا نجاب. إمام الأوضاع تغيرت، الأمور اختلفت، الأحوال ليست هي الأحوال من قبل. لما؟ السبب: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا لم نغير ما بأنفسنا، وإذا لم نقبل على الله بالكلية، وإذا لم نطع الله واستمررنا على ما نحن عليه من المعاصي، نقع في المعاصي ونستمر عليها ونظن أننا في قربة وطاعة لله تعالى، فحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقول كل مسألة لا بد فيها من خلاف، وهذه المسألة فيها خلاف. جماعة من أهل العلم قالوا: جميع ما لا يعيش إلا في البحر فهو حلال، ولو كان كلب البحر أجلكم الله، أو خنزير البحر، أو إنسان البحر يجوز أن يؤكل، لأن النبي قال الحل ميتا. جماعة قالوا: لا، السمك فقط، وما عدا السمك لا يكون حلال، حتى إن السمك لو وجدناه قافيا، يعني مات حتى أمضي ما صيد، لا يجوز. جماعة قالوا: لا، وهو قول ثالث، ما نأكله في البر يجوز أن نأكل نوعه في البحر. هل نأكل الكلب البري؟ لا، إذا الكلب البحري لا يؤكل. خنزير البحر لا يؤكل، لأننا لا نأكل خنزير البحر. إنسان البحر، إنسان البر، بني آدم يؤكل لا يؤكل. لو وجدنا إنسان حوت على هيئة الإنسان يعيش في البحر ولا يعيش في غير البحر لا يؤمن. الذي يظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بجواب عام، وهذا العموم لا يقيد إلا بنص صحيح صريح. إن الله ذبح لكم ما في البحر، الحل ميتة، فكل ما لا يعيش إلا في البحر فهو حلال. ولهذا قال أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الله جل وعلا يقول أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البحر ما دمتم حرما. صيد البحر يعني ما اصطدته بنفسك وأخرجته من اليم، وطعامه متاعا لكم يعني ما زجره وقذفه البحر، ولم يخصص عمر رضي الله تعالى عنه شيئا. وهذا مذهب أبي بكر وعمر وعلي بن أبي طالب وجملة من أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه، وإنما خصصوا الضفدع لا تؤكل وإن كانت تعيش البحر. لما لا تؤكل؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع، وما دام أن النبي نهى أن تقتل معناه أنها لا تؤكل والله أعلم. أما الإمام مسلم فلم يذكر هذه الأحاديث التي ذكرتها، ولكن ذكر حديث جليل سبق لنا بعض الكلام عليه، وخلاصة هذا الحديث أن النبي خرج في غزوة ولعلها غزوة بواق، وأخرج جماعة من الصحابة أن يذهبوا ليعترضوا عير لقريش. بلغهم أن عيرا لقريش قافلة من الشام إلى مكة، أخرج 300 رجل وعليهم أبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي قتل أباه، هو أمين الأمة وقتل أباه. كيف ذلك؟ أبو مشرك وهو مسلم تلاقيا يوم بدر، وإلى بأبي عبيدة ينصرف عن أبيه ولا بيقبل عليه، الأب كافر مشرك، فما كان لأبي عبيدة إلا أن أخذ سيفه واحتز رأس أبيه المشرك وأتى إلى النبي، أنت قتلت؟ قال نعم أنا قتلت يا رسول الله. أنت قتلت؟ قال نعم أنا قتلت يا رسول الله. مشرك، ما دام مشرك كافر لا علاقة ولا صلة بين المشرك والكافر. الله تعالى يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، اسمع قول الله، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ما في مجاملة ولا محسوبية ولا عشيرة ولا قبيلة، الإسلام فقط. لما كان هدفهم الإسلام ما بالوا بأي شيء، علموا الإسلام حقيقة، وإذا ما جهل المرء الإسلام حقيقة الإسلام وجدت فيه العصبية والجاهلية والنعرة وكل شيء على قدر بعده عن حقيقة ما جاء به سيد صاحب هذا القبر، تجده متعصب على أمور ما أنزل الله بها من السلطان. عمر بن الخطاب جمع الأسار 70 رجل، استشار النبي الصحابة، ما ترون في هؤلاء 70؟ ماذا نفعل؟ نمن عليهم، نسرحهم، ناخذ منهم الفداء، نقتلهم؟ ها يا أبا بكر إيش رأيك؟ أبو بكر حليم، يا رسول الله من عليهم دعهم يعودوا إلى مكة. يا عمر ما رأيك؟ رأي؟ هات يا أخي عطيني إياه، أنا حز رأسه، وسلم علي عما يحز رأسه، وسلم كل قريب قريبة يحتز رأسه ونرتاح من هذه الجيب
لأنها جيب.
الرسول ما مال إلى ما رأى عمر ومال إلى أن يأخذ الفداء وأخذ الفداء وكان في أخذ الفداء خير، يأخذ من كل واحد مال ويسرعه، والذي ليس عنده مال وهو يقرأ ويكتب يعلم 10 من أبناء المدينة، فعلموا 10 و10 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 لأن العرب كانوا أميين لا يقرؤون ولا يكتبون، فأول مشجع للعلم وأول من فتح معهد دراسي في الإسلام سيد هذا القرن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعدما انتهى الأمر أنزل الله القرآن فيه عتاب لما أخذت الفداء، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض، يعني لما لم تأخذ برأي عمر لو قتلتهم كان أولى من أن تفعل كذا. أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه وأرضاه أمير تلك السرية، جاءوا نفذ الطعام، كانوا على سيف البحر يعني على ساحل البحر الأحمر، أقواتهم نفذت. أبو عبيدة بن الجراح اتخذ طريقة لما رأى أن الأزواج انتهت، جمع الأزواج كلها وصار كل يوم يعطيهم قبضة قبضة، رأى أن القضية طالت، أقاموا شهر ما عندهم طعام، صار يأخذ عنده تمر يعطي كل واحد تمرة تمرة ويمصونها ويشربون عليها الماء. قال جابر حتى ألجينا إلى نات إلى الخبر إلى السلم شجر السلم، نضرب شجر السلم حتى يتساقط الورق فنأخذ الورق ونبله ونأكل هذا الورق. أبلوا بلا حسن، الله عز بهم الإسلام. الإسلام قام على كواهلهم بعد توفيق الله، جابوا الأطفال ليس لهم هدف إلا أن يعزوا هذا الدين ويرفعوا راياته، رمئوا ألقوا جاعوا، البرد قتلهم، الحر أغناهم، ولكن صمدوا فكانت النتيجة ما ترون. الإسلام وصل إلى شارلمان ملك فرنسا، وصل إلى بلاد السند والهند، وبعد ذلك جاء التجار المسلمون الذين هم قبل هذا الجيل 100 عام فقط، 100 عام تجار مسلمون يذهبون إلى أندونيسيا، يذهبون إلى اليابان، يذهبون إلى الصين للبيع والشراء، ولكن كانوا قدوة خير. اسمعوها يا إخوان، اسمعوها، كانوا أمثلة خير. إذا نزلوا بالبلد التجار المسلمون صدق أمانة وفاء إخلاص رأفة رحمة صدق وحدث ولا حرج، الناس ينظرون إلى هذه الأخلاق، ما هؤلاء؟ هؤلاء ملائكة لا يكذبون؟ لا لا، نحن مسلمون، المسلم يجب أن يكون على كذا وكذا 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 وكذا، فيدخل الناس في دين الله بسبب القدوة. ونحن اليوم إذا وعدت نصراني يقول لك يا أخي أنت تريد وعد مسلم ولا تريد وعد نصراني؟ إن أردت وعد مسلم إذا قال لك سيعيد إليك المال بعد شهر، يلا بعد 12 سنة يماطل ويكذب ويذهب إلى القضاء ومحامي وفتنة وبلاء. وإذا أردت وعد مسلم، أردت وعد نصراني، إذا قال لك غدا تجده غدا عند الباب والمال معه. فأخلاقهم ديننا، ديننا أخلاقهم اليوم أخذوها، أخذوا أخلاقنا وعملوا بها. أقول الإسلام وصل إلى ما وصل إليه بسبب أعمال هؤلاء القوم الصالحين. جاءوا ماذا يعملون؟ أكرمهم الله، البحر
قذف لهم حيوان كبير يسمى العنبر. وجدوا العنبر عبارة عن كثيب كوم كالرمل مرتبع، وإذا به حيوان لفظه البحر هذا الحيوان من البحر الأحمر. أكرمهم الله بهذه الكرامة، ولما وجدوا هذا الحيوان تنازعوا واختلفوا، ناكل ما ناكل، هذا حلال حرام. أولا قال لهم الأمير أبو عبيدة حرام لا يؤكل، بعد ذلك قال الأمير أبو عبيدة كلوا حلال، نحن مضطرون ونحن خرجنا في سبيل الله وأوشكنا على الحلال، فما دمنا مضطرين لا بأس، فأكلوا من باب أنه من الضرورة وتزودوا منه. ولما عادوا إلى رسول الجيش أخبروا النبي الخبر، فأخبرهم النبي بأنه حلال، وقال لهم هل عندكم منه شيء؟ إن كان عندكم منه شيء أروني، فأروا أعطوه وشائب قطع أكل منها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذا دليل على أن الله تعالى أحل لنا ما في البحر. الأحاديث التي ذكرها الإمام مسلم أحاديث كثيرة أسوقها سوقا، وإذا وجدت فائدة نكتة أذكرها إن شاء الله. هذا الحيوان يقول لنا جابر، يقول أبو عبيدة قد اضطررتم فكلوا، قال فأقمنا عليه شهرا يأكلون من هذا العنبر ونحن 300 حتى سمنا، ولقد رأيتنا نقترف من وقب عيني حلقة العين، وقب العين حلقة العين، كنا نقترف بالقلال يعني بالجرار الكبيرة، نملا الجرار الكبيرة من الدسم الذي في وقب العين نقرة العين، نخرج الدهن ونقتطع منه الفدر بالفاء والدال والراء، الفدر بمعنى القطع الكبيرة كالثوب أو قدر الثوب، قطع كبيرة نقطعها من هذا الحيوان العنبر. فلقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينين، وقب عين 13 رجل جلسوا في نقرة العين، وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها، ثم رحل أعظم بعير معنا، أعظم بعير وأعظم رجل، أعظم رجل يومها كان قيس ابن سعد بن عبادة، رجل طويل قيس، ملك الروم طلب سروال لأعظم رجل في العرب، كتب إلى معاوية أنا أريد أن تبعث لي سروال أطول رجل عندك، وإذا بقيس بن سعد بن عبادة في مجلس معاوية، فما كان من قيس إلا أن حل السروال وأخرجه وقال خذوا عطوه حتى يعرف طول الرجال وطول العرب. أخذ السروال ذهب به إلى ملك الروم، نظر إلى أعظم رجل فيهم وإذا بسروال قيس بن عبادة ما وصل إلى ركبته، يعني ركبة قيس أعظم من الرجل، طويل كريم جواد. ذكرت لك قصته أنه في هذه القصة في هذه الغزوة اشترى 3 إبل فنحرها ليأكل المسلمون، ثم 3 إبل فنحرها وأكلها المسلمون، ثم بعير صاروا 7 اشترت بالدين، يأتي صاحب الإبل يأخذ تمر من تمر المدينة. لكن عمر بن الخطاب وكان في القوم لما رأى هذا الرجل الكريم يفعل خشي على أن يترتب عليه دين، فقال للأمير أبي عبيدة امنعه لا يفعل هذا الفعل، فمنعه فامتنع على غضب زعلان ليه يمنعوني، وأتى وشكى إلى أبيه، وأبوه شكى إلى رسول الله، عمر يريد أن يبخل ولدي، ولدي كريم يريد أن يذبح وإذا بعمر يمنعه ويقول للأمير امنعه. الكرم طبع، الكرم طبع، ومن طبع العرب الكرم، والعرب مشهورون بالكرم. والذي ينبغي للعرب، بل أقول الذي يجب على العرب، أن يقرأوا قصص العرب ويعودوا إلى الكتب وما أثر عن أسلافهم من العرب، يرون العجب العجاب ويأخذون شحن وإبر وفيتامينات تزيدهم إن شاء الله على ما هم عليه. ولكن إذا تركوا قصص العرب وأشعار العرب وما كان العرب يفعلون من المكارم ومن المحامد، وقد اختلط الحابل بالنابل والغث بالسمين، وحصلت الخلطة بينهم وبين غيرهم، وطغى وطغى وبغى علينا اليوم ثقافة العجم وغير العرب، وجاءتنا مسلسلات أوروبا ومسلسلات أمريكا، وأتتنا أخلاق غير المسلمين وغير العرب نتطبع بطباعهم. ولكن إذا عدنا إلى أولئك الأوائل الأمجاد الكرمام من الجاهلية وغير الجاهلية، الإسلام لما جاء زادهم، وكانوا من قبل الإسلام كانوا أجاويل كرماء، تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح، إن التشبه بالرجال فلاح. المقصود جلس 13 رجل في وقب عين، وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها، ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها من الضلع الواحدة، وتزودنا من لحمه وشائقة، يعني قطع قطع قطع، فورناها وجعلناها قديم. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله فذكرنا ذلك له، فقال هو رزق أخرجه الله لكم، هذه كرامة الأولياء، هذه كرامة، وتسمى كرامة الأولياء. عند الجوع يتيهم الله الطعام لأنهم أولياء، أولياء لا يطيرون، وأولياء لا يقبلون ولا يرقصون، وأولياء صالحون مؤمنون ساجدون راكعون عابدون قانتون لله تبارك وتعالى، خرجوا للجهاد في سبيل الله، ليسوا أولياء قراطير. أولياء قراطير دون ما هم أولياء، ولهم أولياء مسابح كبيرة ألفية شايلها امشي بها أمام الناس، إيش هذا؟ قال لك هذا ولي. وليسوا بأولياء قروب خضراء وحمراء وصفراء ومقطوعة بين الخلق يتظاهرون بهذا المظهر، وإذا خلوا إلى أنفسهم الله أعلم بما يصنعون. لا، الأولياء الذين لهم كرامات يا إخوان، الله جل وعلا بين لنا حالة. من هم الأولياء الذين تكون على أيديهم الكرامات؟ اسمع قول الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، يجعلون بينهم وبين عذاب الله وقاية، هؤلاء هم الأولياء. ونحن اليوم في عرفنا الفاسد، الأولياء الموتى، الأولياء الذين نطوف بقبور، الأولياء الذين نطلبهم عند الشدائد، الأولياء الذين ننظر ونذهب إلى مقابرهم وندفع الأموال لهم بالصناديق. وهذه الصناديق اسمعوا يا إخوان بصراحة، والله ما يرجع إلى الولي الميت الذي نقول إنه ولي ولا قرش ولا فلس، وإنما يأكلون على حساب الموت، يجمعون هذه الأموال السدنة، السدنة يجمعون هذه الأموال ويأكلونها ويعملون الأشياء التي تعلمون. إذا رد أنا أخبرك بصراحة، لأنني جبت البلاد بفضل الله ورأيت العباد ورأيت بعض العوائد التي عليها الناس اليوم. حفظ مولي لولي لا أذكره، ما حاجة إلى ذكر البلد، لأننا نريد الإصلاح ولا نريد التشنيع. حضرنا هذا المولد، قلنا نرى نشوف ماذا يعملون، وإذا بالطابور جن، السدنة لبسوا كلباس الجن وموسيقى الجيش وطبل وجماعة على خيل وجماعة على الأرجل، والله موسيقى كموسيقى الجيش، طابور يمشي يدور وسيوف بأيديهم، هذه سيوف من خشب، كل منهم يمشي كما يمشي الضابط أو العميد أو الفريق، ونشيد شيء يعني زي ما يقولوا عظم. هذا إيش هذا؟ قال مولد سيدي فلان. هذا هو مولده، سيدي فلان كان يعمل كذا. وإنما هذه أمور لجمع الخلق، ولكي نحن السدنة نتعالى على الخلق وناخذ أموال الخلق ونضعها في هذه الصناديق، وبعد ذلك القسمة 40، لكم 20 ولنا 20. القسمة 40 لنا 20 ولكم 20. هذا هو الواقع وهذه الحقيقة. وهذا الولي الميت أول من ينكر هذا الأمر، ولو كان على قيد الحياة لما رضي لهذا الفعل. في عرفنا اليوم الولي الميت الذي نطلب منه الخير ونطلب منه المدد ونقيم له الحفلات والزينات والطبل وما إلى ذلك. أما الله جل وعلا فيقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون يجعلون بينهم وبين عذاب الله وقايا. هؤلاء يكرمهم الله، يكرمهم الله الذين يكونون على هذه الحال في الدنيا، يجري الله على أيديهم خوارق وأمور كهذا الأمر. 300 شخص، من يطعمهم؟ من يسقيهم؟ من يتولى أمورهم وهم جياع وفي سيف البحر وبأرض رملية؟ من الذي يعطيه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لما أخرجهم أعطاهم جرافه تمر قليل، جرافه تمر فقط. لكن رب البريات الذي خرجوا لأجله والذي خرجوا للدعوة في سبيله أخرج لهم هذا العنبر، هذا الحيوان الذي جلسوا شهرا يأكلون منه ويدهنون بودكه. قال: حتى سمنا وثابت أجسادنا، رجعت أجسادنا قوية بعدما كنا ضعاف. فلا ينكر أحد أبدا كرامة الأولياء، كرامة الأولياء ثابتة، ولكن لا على الوضع الذي نفهم نحن أن الولي ينزل المطر. يا ريت أعطاهم الله هذا الأمر، لا أعطاهم الله هذا الأمر سأزال الفتنة التي نحن نعيش بها الآن 4 أشهر، وصمدوا أمام الصدام هذا حتى يبدو كيدا في نحره، لكن الأمر بيد الرب، لا ولي ولا ميت ولا أحد يقوى على هذا الأمر، وإنما الأمر بيد الله تعالى. تعلقوا بالله يا عباد الله، تعلقوا بالله. الموت الأولياء الصالحون لهم مقام عندنا كبير، نزورهم نسلم عليهم ندعو الله لهم نأتمر بأمر الله الذي أمرنا في شانهم. الرب جل وعلا قال مؤدبا لنا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقد علمنا صاحب هذا القبر أننا إذا ذهبنا لنزور ميتا، وهذا بقيع الغرقد أسسه النبي قبل 14 قرن، ودفن النبي صلى الله عليه وسلم أول من دفن فيه أخاه من الرضاع عثمان بن مضعون، وضعه في بقيع الغرقد وأتى بحجر وضعه على رأس عثمان وقال عليه الصلاة والسلام: أضع هذا على قبر أخي لأدفن إليه من مات من أصحابي. علمنا رسول الله يا أتباع رسول الله إذا زدنا المقابر أن نعمل الأمر المشروع. السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، غفر الله لنا ولكم. لا يا حبيبي، ما هكذا الطريق. الطريق أقول لك كيف تفعل. لا، اذهب إلى المقابر، وإذا وقفت على المقابر فاخضع واخنع وابكي وتضرع وسلم الميت ما تشاء، فإن الميت باب الله يذهب إلى الله. والبعض يقول يأمر، لأن هؤلاء الأولياء خلفاء يأمرون الرب، يأمرون الرب، هم باب الله، يشاركون الله، يأمرون الله، يفعلون ما لا يريد الله. والله جل وعلا يقول: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. نحن بعدما جينا والله لا أعرف من كتب المذاهب شيء، لا أعرف من كتبها شيء، وما قرأت ما قال الفقهاء وما قال الإمام الشافعي إن كنت شافعيا، أو ما قال الإمام مالك، أو ما قال الإمام الشافعي أو الإمام أحمد، وإنما القضية مسلم يا أبوي، والسلام عليكم مسلم والحمد لله رب العالمين. مسلم، ما هو الإسلام؟ قل لي الإسلام، ما هو الإسلام؟ عرف لي الإسلام. العلماء عرفوا الإسلام، ما هو الإسلام؟ اذكر لي تعريفه. اذكر لك تعريفه؟ لا، أنا ما من رجال الدين، كيف تطالبني بأن اذكر لك تعريفه؟ لا يعرف الإسلام وتعريف الإسلام إلا من قرأ في الأزهر والقيروان للجامعة الإسلامية ومعهد الدين. وأما إذا لم يقرأ لا نطالبه بتعريف الإسلام. هذا الواقع الذي نرسخ فيه اليوم. فنسأل الله أن يعيدنا وأن يردنا إلى دينه مردا جميلا. الإسلام يا أخي، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. الاستسلام، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، هذا هو الإسلام. وقواعده خمسة: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام وقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأقول لك، ألف عالم من علماء الهند يسمى السلطان صديق حسن خان القنوجي، السلطان صديق حسن خان القنوجي ملك بهوفان، ألف كتاب يسمى الدين الخالص، كتاب أكبر من هذا الحجم، جزئين، كل جزء أكبر من هذا ضخم، كله في لا إله إلا الله محمد رسول الله فقط. ما معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ مجلد ضخم وآخر يسمى الدين الخالص. لذا يا أحباب، يا إخوان، الأولياء لهم كرامات، وكراماتهم تثبت. وأذكر لك شيئا من الكرامات، هذه كرامة لأبي عبيدة وثلاثمائة رجل، كرامة لعباد بن بشر وأسيد بن حضير صحابيان سمر عند رسول الله في بيته، والمدينة مظلمة، خرج بعد مضي هزيع من الليل وبيد أحدهما صوت، الصوت المعروف الذي يضرب به. فلما خرج من بيت النبي وأراد أن يذهب إلى داريهما وإذا بالصوت ينور، كالشام ككهرباء ينير لهم الطريق، إلى أن وصل أحدهما دار الثاني وإذا بالنور ينفلق، هذا ذهب إلى جهة وهذا ذهب إلى جهة، إلى أن دخل كل واحد منهما دار. هذه كرامة من كرامات الأولياء أصحاب رسول الله، وما كانوا يدعون أن الله يظهر علينا كرامة، الكرامة إنما تهاجي، لا تأتي بالدعوة، لا تأتي بالدعوة، وإنما الله جل وعلا يكرم، أنت قد يكرمك الله وأنا يكرمني الله إذا شاء، يجري الله على أيدينا شيء مما يجري كرامة من الله لبني آدم، لا من يعطي ولد تعطي ولد، لا هذا الولد لا يعطيه إلا الرب، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، هذا بيد الله. لكن نحن اليوم في عرفنا الولي يعطي ولد، اذهب إليه اطلب منه ولد يعطيك ولد، والله جل وعلا يقول يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا بنات ويهب لمن يشاء الذكور، فقط ما تجيل أبدا إلا بنات، والثاني ما تجيل أبدا إلا ولد، وآخر أو يزوجهم يخلقهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء أيضا عقيما، عند ملايين البلايين لا يأتيه ولد، يذهب ويفعل ما يفعل، ما أراد الله جل وعلا أن يكون له ولد. لا يا حبيبي، اذهب إلى الموتى، اذهب إلى الأولياء، هذا يعطي ولد وهذا يعطي كذا، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه ليست بكرامة، الكرامة ما سمعت. وخلاصة ما يتعلق بالكرامة قد ذكرها الإمام الشافعي رحمة الله عليه. وقبل أن أذكر لك ما قال الشافعي، أريد أن أضع اليد على بعض الخزعبلات، بعض أنواع من الصالحين عندنا شعر هذا لا يرجله، لا يغسله، لا يحلقه، شوشة مرغوشة، ثوب يبقى عليه عام، لكن والله هذا الثوب من النوع الجلدي المتين الأخضر، وربما يكون جوخ، هذا لا يزيله أمام الناس، ولكن إذا دخل الدار أساء. واحد آخر خضرة حمرة صفرة بهلول، واحد آخر ماسك له عكاز كبير، هذا العكاز منفوفة عليه الخروف، حمرة خضرة وصفرة. يا جماعة أقول، هل رأيتم من النصارى من دخل في الإسلام؟ اليهود دخلوا في الإسلام، المجوس دخلوا في الإسلام، عندما رأوا دراويشنا وبهاليننا ظنوا أن الدين هو هذا، لا يريد أن يخرج من مما هو عليه ويأتي إلى بهللة ويأتي إلى مثل هذه الأمور. وأذكر لك قصة على الماشي، أصبحنا نحن اليوم محاربين للإسلام، جاء الوفد من بريطانيا، دخلوا في الإسلام لكن على طريقة الدراويش والبهائيين، وزاروا الجامعة الإسلامية، فدخلوا الجامعة وزاروا بعض المسؤولين والأقسام، فدخل الوفد علينا، فلما دخل الوفد البريطاني المسلم عمائم كبيرة، كل واحد معه عكاز وكل واحد معه مسبحة كبيرة، تفضل مقاعد مراتب، قالوا لا نحن نجلس على الأرض لا نجلس فوق هذه الكراسي، هذه ما كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فضلوا قهوة، قالوا لا ما نشرب القهوة، ما كانت على زمن النبي، وكل ما لم يكن على زمن النبي لا يجوز أن يفعل. انظروا إلى الكيد للإسلام إلى أي حد، انظروا إلى الكيد للإسلام إلى أي حد. الإسلام ما منعنا أن نجلس على كراسي، ما منعنا أن نجلس على شيء طاهر جميل مبارك. النبي كان يلبس جبة مكفوفة الجيب والقمين والفرجين بالديباج، إذا جاءت الوفود لا يصعد على المنبر إلا وهو جميل نظيف صلوات الله وسلامه عليه. والله ما مسك النبي سبحة فيها، والسبحة من هذا النوع الكبير، والله ما لازم عمامة في رأسي بذاتها، مرة بعمامة، مرة بقلنسوة، مرة حاسر الرأس، مرة يدخل مكة وعلى رأسي مغفر، يعني شيء يمنع السير. ما جلس سنة كاملة صلى الله عليه وسلم في المدينة، يذهب إلى خيبر، إلى تبوك، إلى المريسيع، إلى كذا، داعي لله تبارك وتعالى. يأتي إليه طعام أعجبه أكله، ما أعجبه تركه، صلوات الله وسلامه عليه. يأتي لباس يلبس ويهدي ويعطي. ما عرفنا سيرة النبي وما عرفنا الإسلام الذي جاء به سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. هذه واحدة أردت أن أقولها لك لتكون على بيننا، إن هذا الأمر الذي نحن نزعم لأنه هو الولاية وهو التقوى وهو الصلاة ليس هو هذا الحال، وإنما الولاية قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. هؤلاء الأولياء الصالحون حال الحياة، حال الحياة. الإمام الشافعي أعطانا قاعدة تتعلق بالكرامة، تتعلق بالخارقة. يقول الإمام الشافعي: إذا رأيت رجلا يطير وفوق متن البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع. رأيناه يطير ورأيناه يمشي فوق البحر. تعال انظر إلى عملي، يزاحم الناس في المساجد، لا هذا مختلف إليه، يعلم الناس قال الله قال رسول الله، لا، وإنما عنده جلسة للأسبوع أو الشهر، وإذا صارت الجلسة تعال انظر يده هكذا موقوفة، كل من جاء ما كان النبي يفعل. اسمعوها حقائق يا جماعة، اسمعوها والله حقائق قد لا تسمعونها، رأيناهم بعيوننا بس، هو ما عنده إلا اليد هكذا، وإذا تعب قليل واحد من المريدين يرفعها شوي حتى لا يتعب، ما في غير لطف. هذا الشيء ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج أو بدعي. إذا رأيت رجلا يطير وفوق متن البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج أو بدعي. صعد عمر على هذا المنبر وقد بعث جيشا إلى موتة الشام، صعد يخطب وكان يهمه أمر الجيش، وتمثل عمر وهو يخطب أن الجيش الذي عليه سارية قد ضيق عليه، هذا من باب الإهانة من باب الخارقة. عمر يخطب يتكلم في موضوع، وإذا عمر خرج من الموضوع فصار عمر يقول: يا سارية الجبل الجبل، ويرفع بها عمر صوته: يا سارية الجبل الجبل، يا سارية الجبل الجبل. نزل عمر من على المنبر: ايش هذا يا امير المؤمنين، ما سمعناك قبل تفعل مثل هذا؟ قال: والله تخيل، وجاء في روعي وذهني ان سارية لقي العدو وان سارية بجوار جبل، فقلت يا سارية لو مشيت إلى ناحية الجبل حتى تسلم. ينقل الله صوت عمر من مسجد رسول الله إلى الشام، يسمعها سارية رضي رحمه الله، ويأوي إلى الجبل وينتصر سارية، ويأتي الغزاة ويخبرون عمر بأنهم سمعوا صوتا في يوم كذا، في ساعة كذا، في لحظة كذا، يقول: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، تعال وانظر من هو عمر خليفة رسول الله، المصلي الذي طعن هنا وهو يصلي في المحراب، طعن حتى خرجت أمعاؤه تفتقت الأمعاء ينادون يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين يعني قم. ما يجيب أغمي عليه. يأتي ابن عباس فيقول ابن عباس والله إنكم لن تفزعوه بشيء إلا بالصلاة. أنتم تريدون عمر يقوم المغمى عليه الآن المقعود بطعنات؟ نادوا كله قم صلي وانظروا ماذا يحصل. قالوا الصلاة يا أمير المؤمنين الصلاة يا أمير المؤمنين. فما كان من عمر إلا أن اضطرب وقال نعم إنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة إنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. هؤلاء الأولياء الصالحون إن جئت للصيام سباقون للصلاة قانتون رافعون ساجدون عابدون منيبون. هؤلاء يظهر الله عليهم على أيديهم الكرامات.